الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى: أخطاء السفر. قال: أولا من أخطاء السفر السفر للخارج للسياحة وما يصحبه من تضييع الواجب واستعمال المحرمات. تعرفون الأصل في هذا؟ الأصل حديث الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا بريء ممن أقام بين أظهر المشركين. والنبي عليه الصلاة والسلام تبرؤه هنا علم أن القيام بين أظهر المشركين معصية. وقد ذكرنا أن هناك استثناءات، إلا إذا كان لمرض، إلا إذا كان لتعليم علم، إلا إذا كان يستطيع أن يقيم الأمر معروف والنهي عن المنكر وبيان التوحيد والسنة. فإن النبي أرسل معاذا إلى اليمن وكانوا أهل كتاب، إنك تأتي قوما أهل كتاب، حديث ابن عباس عند الجماعة. فمع أنهم أهل كتاب وسيقوم بين أظهرهم، ولكن كانت لدعوة. واضح هذا؟ الجاليات الإسلامية اللي بيروحوا أوروبا لهم على الاستاد بتوع الكورة، تلاقي المذيع مش عارف يقول لك والجاليات الإسلامية جاية تشجع الكورة. وهذا من المنكرات الظاهرة والمحرمات الواضحة، إذ السفر لبلاد يظهر فيها الشرك والفسوق واستحلال المحرمات لا يحل إلا لحاجة وضرورة، ثم لمن أظهر دينه هناك وجاهر بالحق والتوحيد. أما السفر مع المعصية وترك الواجبات وعدم القدرة على إظهار الدين فهذا لم يكن بحله أحد من أهل العلم، والبلوى عامة والناجي من سلمه الله، لأن الفتن هناك شديدة جدا من جميع الجهات، فتن شبهات وفتن شهوات. ثانيا مودة الكفار والتشبه بأفعالهم وأقوالهم. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. لذلك هناك قاعدة، هذه قاعدة صحيحة: المرء ابن بيئته. وهذه قاعدة صحيحة كما ذكرت لك عليها النصوص، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه كما خرجه للكائي في اعتقاد أهل السنة: المرء بخدنه بصاحبه. واضح هذا؟ فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فالإنسان ابن بيئته فعلا. تجد الإنسان إذا ربى في بيئة سيئة تجد يأخذ منه هذه البيئة السيئة، إذا ربى في بيئة صالحة ويتكلمون بكلام طيب تجده يأخذ منه. فالإنسان على ما ربى في بيئته، ابن بيئته. واضح؟ لو كان حتى في التعلم والتعليم، لو كان الشيخ سيء الخلق قليل الأدب عنده سفلة في لسانه ستجد الطلبة كذلك. واضح؟ فالإنسان ابن بيئته. واضح؟ فلا بد أن يأخذ منهم إذا قام بين أظهرهم، لا بد وأن يأخذ منهم طباعهم. قال: فموادة الكافرين تنافي الإيمان إما كله أو كماله بحسب الحال، والواجب أن تقطع علائق مودتهم، لأن أعداء الله وشرعه ودينه لا يحبهم ولا يودهم من أحب الله ورسوله. وما أحسن قول ابن القيم: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكان. وأما التشبه بأفعالهم وأقوالهم فقد مر تفصيل الكلام فيه، وأنه لا يحل لقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ومن تشبه بقوم فهو منهم قد يشمل هذا الكفر وقد يشمل هذا المعصية. فمن تشبه بهم في حلقتهم بيحلق مثلا لأن الممثل الفلاني النصراني يحلق كذا، وتتبرج كمثل المتبرجة الكافرة الفلانية، إذن من تشبه بقوم في هذا المحرم فصار آثما، ومن تشبه بهم في دينهم وعبادتهم أيضا هذا إيه؟ فهو منهم. فإذا تشبه بهم في صلاتهم وصار يفعل مثلهم فهو منهم. إذن ليس الحديث على الإطلاق، فقد يكون منهم في الكفر، وقد يكون في معصية، قد يكون في كبيرة. ثالثا، ترك الدعوة إلى الله بالبلاد الكافرة وإظهار الإسلام ومحاسنه. فإظهار الدين من شروط إباحة السفر إلى بلاد المشركين، فمن لم يقدر على ذلك فليس له السفر، لأن القاعدة إن لم تستطع إزالة المنكر وجب أن تزيل أنت عنه، إن لم تستطع أن تزيله لابد، إذا ظللت على ما أنت عليه لابد وأن يأتي يوم وتقول بهذه المنكرات أو تفعلها، لازم لازم. فإن لم تستطع إزالة المنكر زل أنت عنه، إن لم تستطع. فمن لم يقدر على ذلك فليس له السفر، والمسلم مطالب بإكمال دينه وزيادة إيمانه بالدعوة إلى الله وإظهار الإسلام حيث كان. وفي بلاد الكفار أظهر، وهكذا كان هدي صحابة رسول الله وأتباعهم، دخلوا بلاد الكفار داعين إلى الإسلام فنفع الله بهم أمما وخلقا فرضي الله عنهم وأرضاهم. الخطأ الرابع، تشويه سمعة المسلمين بأفعال سيئة يتخلق بها بعض المسلمين في الخارج. قال الشيخ، فالمسلم قدوة لا يمثل نفسه، إنما يمثل دينه وأمته، وربما صد بعض من يريد الإسلام عنه لأجل فعل هؤلاء وعدم امتثالهم للدين. فأنت أيها الملتزم أيها السني يقتدى بك، فاحرص على أفعالك وعلى أقوالك. لو أن عامي ركب سيارة وظل يعلو صوته ويرتفع صوته ويقول كلاما قبيحا قد لا يتعجب الناس،
صحيح؟
إلا يقولوا له بس إيه؟ طب وطي صوتك، الناس لا يتعجبون، ولكن يستعجبون من شيخ ذو لحية يخرج منه هذا الكلام. يقول لك شوف الشيخ، طب مش عيب عليك؟ طب حتى عيب على اللحية يا أخي اللي انت عامله. لما؟ لأنه لا يقبل من هذه الهيئة أن يخرج منها مثل هذا القول أو هذا الفعل، لذلك الناس يقتدون به. إذن هو لا يحمل نفسه وإنما يقتدى به، إذن هو هيئته دعوة، فهو يدعو بلسان الإيه؟ بلسان الحال، كما أنه يدعو بلسان المقال. كيف تكون رجل تدعي أنك على السنة وتكذب تنافق يعلو صوتك، ايه يا شيخ كده كلام غريب واصوات غريبه، ايه مش عارف ايه، تستعجب. يعني انسان بينفر من هذه الاخلاقيات، لا يخرج ابدا من رجل صاحب ايه، صاحب لحيه وصاحب دين، والمفترض انه يكون صاحب سنه، كيف يخرج منه هذه الالفاظ، هذه الاقوال، هذه الافعال، هذه الهيئات؟ ما ينبغي، لانه يقتدى به هو. واضح؟ قال خامسا، الدعوة إلى السفر إلى الخارج والثناء على بلاد الكفار وأفعالهم، هذا ما ينبغي. سادسا، جلب الصور التي تحث على السفر إلى الخارج أو بث الدعاية له، وهؤلاء دعونا إلى معصية فعليهم وزرها ووزر من عمل بها، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي قال، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا.
فتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
والقاعدة أن كل من اشترك في الإثم يكون له حكم الإثم. فالنبي لعن في الخمر 10 مع أن الشارب 1، ولعن النبي عليه الصلاة والسلام آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه مع أن الذي سيأكل الربا 1، ولكن لولا هؤلاء 5 ما أكل هذا الربا، ولولا هؤلاء 10 ما شرب هذا الخمر. فيشتركون في الإثم. فالمتسبب يكون له حكم المباشر من هذه الجهة، من هذه الجهة المتسبب يكون له حكم مباشر. يعني عمر رضي الله عنه يقول: لو أن أهل صنعاء تمالأوا على قتل مسلم لقتلتهم به، مع أن اللي قتل 1، واضح؟ ولكن يأتي إنسان يمسكه، ويأتي إنسان آخر يمسك رجله، والتاني يمسك إيده، والتاني يمسك رأسه، ويقتل 1، كلهم يقتلوا به. وهذا مذهب الإمام مالك. وعمر لا يعلم له مخالف من الصحابة، بل يعلم له موافق، وهذا هو الصحيح. لو أن 10 تملأوا على قتل رجل واحد، 10 يقتلوا به، 10 يقتلوا به، واضح؟ لماذا؟ لأنهم اشتركوا في إيه؟ لولاهم لما كان هذا القاتل. كذلك لولاك الرجل الذي يعمل الدش اللي بيشتغل في النت، معلوم أن النت كله ليس محرما، بل إن فيه هو سلاح ذو حدين، فتستطيع أن تأخذ منه علما. والشيخ الذي يحاضر في آخر الدنيا قد تسمع المحاضرة وهو يتكلم، فهذا نفع. تدعو غيرك، هذا نفع بكل سهولة، واضح؟ ولكن له شك آخر في الفساد، وهذا هو الغالب، وهذا هو الغالب. فإذا غلب الإثم لا يجوز المعاونة. لا يقول: أنا والله بنزل لهم النت عشان يمكن ينزلوا قناة القرآن. قناة القرآن؟ تضحك على نفسك؟ أنت تعرف أن أغلب العوام إنما يدخلونه لأغراض أنت تعرفها جيدا، واضح؟ إما لأفلام، وإما لأغاني، وإما مش عارف لإيه، وإما لأشياء سافلة وانحلال، واضح؟ فهذا لا يجوز. إذن هذا له كيف لإيه؟ كل من يرى شيئا محرما يكون له الكفل، اسمع عليه أيضا. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وهذه لا تعارض ولا تزر وزرة وزر أخرى، لأن ولا تزر وزرة وزر أخرى هو لم يشترك ولم يعين على الذنب. يعني رجل يشرب سجارة في الشارع، أنا لا أحمل الذنب، ولكن متى أحمل؟ لو كنت أنا الذي علمته التدخين. المصيبة إنه لو هو تاب من التدخين يظل هذا أيضا في ميزان سيئات. يعني حتى لو تاب من التدخين هو، ولكن علم إنسانا التدخين، هذا التدخين يظل في ميزان سيئات. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. لذلك احرص ألا تكون معينا على إثم، احرص على هذا جيدا، مفهوم؟ لذلك بعض الناس يقول له: ولع لي، يروح مولع له مثلا، أقول له: هذا حرام يعني؟ يقول: أنا ما بشربش، ده الراجل محتاج ولع. أخي تولع بجد، محتاج ولعة إيه؟ هذا حرام، هذا معين على الإيه؟ هذا معين على الإثم. إذن هذا يشرب ويأخذ وزر، أيضا هذا يأخذ، هذا يأخذ وزر حتى ولو لم يفعل شيء. اللي بيبيعوا السجاير في المحلات، واضح؟ يقول لك: أنا ما ماليش دعوة، أهو إحنا كاتبين عليها تسبب الوفاة. إيه كاتبين عليها تسبب وفاء ومع ذلك تبيعها؟ ده هذا أضل سبيلا، لأنك تعرف أنها تسبب الوفاء وتبيعها أيضا. يقول: ده هي تسبب الوفاء ومع ذلك يبيعها، هذا أضل سبيلا. فأنت معين، شوف سيل سيئات نازل، سيل سيئات. صار الآن أناس مهنتهم بيع التدخين مهنته، مهنته بيع التدخين، سيل سيئات ينزل عليه. لما؟ لأنه هو الذي تسبب في ذلك حتى ولو لم يكن يشرب شيء. لذلك الأب لو أرسل ابنه إن يجيب له علب السجاير أقول له لا، لا تذهب، هيضربني، خليه يضربك. واضح؟ يبوء باسمه يوم القيامة، أما أنت فلا، فلا تذهب. طب ده أبويا،
نعم،
ولكن طاعته مقيدة ليست مطلقة. الذي له الطاعة المطلقة هو الله ورسوله، طاعة مطلقة عمياء. أما كل من هو دون ذلك طاعته مقيدة بطاعة الله ورسوله، فأنا أطيعه إذا أطاع الله ورسوله، فإذا أمرني بطاعة فنعم، وإذا أمرني بمعصية لا، فلا سمع له ولا طاع. مفهوم؟ ولكن لا تتعامل معه بالضد، أن تسبه وتضربه، لا، معذرة يا أبي أنا لن أستطيع أن أشتري شيء، روح مش عارف إيه، هضربك، هموتك، والله افعل ما بدا لك، لكن أنا مش هقدر، لا أستطيع. لما؟ لا أعصي الله عز وجل لمجرد أنه أبي، لا، هذا ما يجوز أبدا. واضح؟ سابعا، تساهل النساء المسلمات بالحجاب مع التبرج والسفور، خاصة إذا سافرت إلى البلاد الخارجية، وهذا نوع نفاق، هذا نوع نفاق. تجد امرأة منتقبة تنتقب هنا، حينما تذهب إلى بلد أخرى وهي في المطار ترفع النقاب، ترفع النقاب وهي في المطار، يعني حتى لم تدخل البلد بعد ولم تخرج بعد، ليس في المطار، وهذا نوع نفاق. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، سورة النساء، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. هذا نفاق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن مثل المنافق، هذا الحديث رواه الإمام البخاري من حديث أنس، إن مثل المنافق كمثل الشاة تغدو إلى هؤلاء مرة وإلى هؤلاء مرة. لما يكون مع إخوة تلاقي يقول لك الكتاب والسنة وجزاك الله خيرا وأعانك الله ونسأل الله لك الثبات، كيف حالك يا أخي وعامل إيه؟ يقول لك والله نسأل الله الثبات يا أخي، مقصرين والله. ليه؟ مع الإخوة. أول ما يسيب الإخوة تلاقي بقى علامة الصلاة طارت والنور اللي في وشه انطفى واللحية دي اتشالت، وتشوف بقى واحد تاني خالص، ترى إنسان تاني خالص. لا، هذا نفاق. إنما أنت بمعاملتك مع إخوانك في عملك في بيتك مع أولادك، هذا نفاق. واضح هذا؟ وقد تقدمت أدلة الحجاب ووجوب التستر والصيانة لجميع بدن المرأة، وهذا الذي نسمعه يصنع من ترك بعض المسلمات الحجاب. لذلك يا إخواني، السلفي يؤثر في الناس ولا يتأثر هو بالناس، السلفي يؤثر في المجتمع، تجده يؤثر في بيته، هو اللي يؤثر في مكانه في عمله، هو الذي يؤثر فيه، وإن لم يستطع أن يؤثر لا يتأثر، أما أن يتأثر فهذا انتكاس يا زميل. تجد كثير من الإخوة مع الأسف لهم ألفاظ عجيبة، كأنك تسمع رجل عامي قح، خالص عامي، خالص يعني مخلص، لا تفرق بينه وبين العوام في الكلام، أخذ كلامهم، أخذ ألفاظهم، أخذ حكايتهم، أخذ طريقة جلسته وحركته وكلامه. أنت في الأصل أنك هادئ صاحب حكمة يعني الأخ بيتصل، أخي بيتصل بي، المفترض أن الأخ على منهج السلف،
فالسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
طيب أسألك سؤال، طب أستأذنك ممكن بس يعني وقت، فأقول يعني أستأذنك بس وقت ممكن تتصل بي وجيبه لأني مشغول، يقول لي طب يعني نصايا واتصل بك؟ طب ده دول عليه ده وتشوفه يعني ترى هذا الأخ،
أنا أعرفه يعني أعرف صوته،
تراه يعني أخ ملتزم صاحب لحية صفراء ووجهه أبيض ومستنير ويجلس معنا في مجلس العلم، نصايا يعني نصايا واتصل بي، تقول نصايا يعني إيه نصايا؟ هم علماء الوقت اخترعوا حاجة بعد الدقيقة وفي الفانتوم ثانية حاجة اسمها نصايا، وأنا ما أعرفش، أنا مش عارف يعني نصايا، بيقول لي نصايا واتصل بي، تقول عليه نصايا؟ قال لي يعني نص ساعة يا عم الشيخ ما تعرفش اللغة؟ قبح الله هذه اللغة، لا أريد أن أعرفها وأتبرأ إلى الله منها. نصايا واضح. فهذا شخص تأثر بالمجتمع، تجد الملتزم يتأثر حتى في لباسه، تلاقي مش عارف البنطلون الجينز الضيق والتيشيرت ومش عارف البودي تيشيرت وتحط اللي مش عارف اللي على وسطه شنطة كده مش عارف أمامه، وتجد التيشيرت اللي مش عارف لونه إيه والبنطلون اللي مش عارف لونه إيه ونزل إيه ومش عارف بتاع، تجد هيئته كده تحس إن في انتكاسة في المظهر، يعني انتكاسة في المنظر، انتكاسة في الكلام، انتكاسة في الحوار، تتكلم معه هذا غريب. الأصل أنك لا تتأثر بالمجتمع، إنما أنت الذي تؤثر، وإن لم تستطع أن تؤثر لا تتأثر أنت، لا تتأثر أنت. لذلك حجم حياتك، حجم من تعرفهم، هناك أناس ضع عليهم علامة خطأ، ما ينبغي مصاحبتهم ولا كلام معهم، وا وا وا. هناك أناس ما ينبغي إلا السلام، هناك أناس أخالطهم لأن معهم المنفعة، فحجم من تعرفهم، خاصة في زمن الفتن الذي أنت تعيش فيه، حجم حياتك، حجم وقتك. طلبة العلم يقول ما عندناش وقت نذاكر، لا عندك وقت، ولكن عدم حسن الإدارة للوقت والإهمال هو الذي يؤدي بك إلى ذلك. ولكثرة الذنوب ولكثرة الخلطة وعدم اهتمامك هو الذي يضيع وقتك. اسمع، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، يصير الوقت منه فرطا، الأمر الوقت عنده فرطا، لذلك يقول لك ما فيش وقت، ما فيش بركة في الوقت، ما فيش كذا، ما فيش كذا، ما فيش. لماذا؟ لكلا العلتين، ولا تطع من أغفلنا، هو غافل أصلا، واتبع هواه، صاحب هوى، لذلك يقول لك ما فيش وقت، ما فيش حاجة اسمها ما فيش وقت، ما في شيء اسمه 24 ساعة، تستطيع بحسن التدبير، واضح؟ والله يقول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، أنت لو استعنت بالله لأعانك، واضح؟ ولكن أنت لا تريد أصلا، أنت لست بصادق، أصدق لها يصدق، واضح؟ لذلك هذا كلام، وأنا أصدق كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أصدق لها يصدق، فمن صدق الله عز وجل في تدبير وقته الله عز وجل يعينه وييسر له. لذلك الشيخ ابن عثيمين في تفسيره لما علق على هذه الآية في سورة الكهف قال تجد عند صاحب الغفلة فرط وإفراط في الوقت. لذلك السلف تجد من يكتب مثلا في اليوم 4 و5 كراسات. ابن الجوزي رحمة الله عليه صنف كتبا لا يقول الإمام الذهبي لم يصنف أحد في الإسلام مثله كسرة. قال ابن عبد الهادي إلا شيخنا أي شيخ الإسلام ابن تيمية, يعني شيخ الإسلام ابن تيمية هو الثاني في التصنيف كتبا كثيرة جدا. مع وقت تستعجب, يعني الإمام الذهبي يقول كان شيخنا يصنف في اليوم الذي يصنفه غيره في شهر, في شهر يصنفه في يوم. هذا إيه؟ بركة, بركة في الوقت. الله عز وجل يجعل له إيه؟ يجعل له فيها بركة, بركة في الوقت, بركة في الكلام, بركة في الدعوة, بركة في القلم, بركة في كل شيء. لما؟ لكلا العلتين انتفت, الغفلة, اتباع الهوى يسببان الإفراط والتفريط. لذلك لا تقل ما فيش وقت, وإنما العلة من عندك أنت. دبر وقتك, دبر وقتك, الله عز وجل يعينك. قال الشيخ صالح وهذا الذي نسمعه يصنع من ترك بعض المسلمات الحجاب إذا وصلوا إلى ديار غير ديارهم, سببه عدم وقور الإيمان حقا وترك طاعة الله وطاعة رسوله في الأمر بالحجاب الساتر, والله معبود ومطاع في كل مكان, فليطعه النساء والرجال في بلادهم وفي غير بلادهم, إن الله كان عليكم رقيبا. ومن أرادت النجاة من النار وعذاب القبور فعليها بطاعة الله والتزام فرائضه والتحرز من التكشف والسفور, فرب وجه بدا وساق ظهر كان له لفحة من سقر في القبور واليوم الآخر. ومن أرادت الجنة فهيا إليها بالحرص على الطاعات والتزام التحجب والتستر, فالقانتات العفيفات مآلهن إلى الجنان ورضا الرحمن. ولا يهولنك كثرة الواقعين في المعاصي, فإن الناجي قليل كل حين, وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله, وما آمن معه إلا قليل. واضح؟ فلا يهولنك كثرة العصاة, فإن الله عز وجل ذم الكثرة, وطبعا ليس هذا على الإطلاق, فإن الكثرة لا تكون معها الحق على الإطلاق, كما أن القلة لا يكون معها الحق على الإطلاق. فإن الإسلام أهله كانوا قليلون في أول الأمر وكانوا على الحق, وكانوا في وقت هم أكثر الناس وكانوا أيضا على الحق. فالحق لا يناط بقلة أو بكثرة, وإن كان في الغالب يكون الباطل مع الكثرة, ولكن لا يناط بقلة أو بكثرة, وإنما يناط الحق بالدليل والمنهج والأثر. لذلك إذا كتبت كتابا أو إذا قلت كلمة لله, إذا دعوت دعوة, لا تنظر إلى عدد الإعجابات على النت, يسموها باللايكات, لا تنظر إلى عدد الإعجابات, ولكن انظر هل أنت على الحق أم لا, هل الذي قلته حق أم لا. فإن النبي يؤتى يوم القيامة النبي وليس معه لم يؤمن به أحد. واضح؟ هل كان على الباطل؟ الجواب من قال هذا كفر, وإنما كان على الحق ولكن دعا وما استجابوا له, وهو غير مكلف بإيمانهم, وإنما هو مكلف بدعوتهم. واضح؟ لذلك ليس القلة تكون حقا دائما, وليست الكثرة تكون حقا دائما. تجد مثلا التكفيريين يقول لك احنا قلة والحق دائما قلة. لا, ليس القلة, ليس الحق يكون في القلة دائما, وليس الكثرة يكون مع الحق دائما, لا, وإنما يعرف هذا بالمنهج والأثر والدليل. لذلك ابن مسعود كما خرج اللكائي قال أنت الجماعة والحق وإن كنت وحدك. واضح؟ فالمرء قد يكون وحده وحيدا وهو على الحق وهو الجماعة في هذا الوقت. إن إبراهيم كان أمة مع أنه كان رجلا واحدا. واضح هذا؟
نقف عند أخطاء في صلة الرحم. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.